بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى أنه يوجد ظهوران متعارضان، ظهور للشرطية في أنه كل شرط سبب لحدوث الوجوب والجزاء، وهذا يقتضي حدوث وجوبين، بينما هناك ظهور ثاني في الجزاء في كون المتعلق والطبيعة، والطبيعة ما تقبل وجوبين وإيجادين، فماذا نفعل؟ قلنا في هذا المجال المشهور بنوا على عدم التداخل وقالوا بأنه يحدث وجوبان على المكلف، ولكن ماذا نفعل إذن للظهور الثاني؟ يلزم توجه وجوبين وطلبين إلى الطبيعة الواحدة وهو غير ممكن. هنا ذكروا تقريبين، التقريب الأول للشيخ الخراساني انتهينا منه، التقريب الثاني بحثنا من الآن. التقريب الثاني ما أفاده الشيخ النائيني في فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 493، وأيضا ذكره في نفس الجزء صفحة 497، ذاك 493، هذا 497. وحاصله إن كل شرطية تدل على أن الشرط متى ما تحقق يحدث أثر ووجوب مغاير لما يحدث، عند تحقق الشرط الثاني فظاهر إذا نمت فتوضأ هو أنه بالنوم يحدث وجوب مغاير لما يحدث حين التبول، وهكذا الحال بالنسبة إلى الجملة الثانية، فإن ظاهرها ما ذكر، ولازم هذا الظهور عدم التداخل في الأسباب، أي إن لازمه تحقق وجوبين، ولكن هناك معارض لهذا الظهور، وما هو المعارض؟ طبيعي تعبيره هكذا ما تقولون، لكن لاحظوا هو كيف قال، ولكن ما هو المعارض؟ إنه عبارة عن عدم تحمل الطبيعة الواحدة لوجوبين أو إيجادين، ما يأثر. وهذا المعارض هل هو مدلول لظهور؟ كلا، بل الحاكم به هو العاقل. فإنه يقول إن الطبيعة الواحدة لا تتحمل ذلك، وما دام الحاكم به هو العاقل فنقول إن العقل حينما يطلع على الظهور الأول ويفهم أن الشرطية ظاهرة في حدوث وجوبين، فيرفع اليد عن حكمه ويقول بأن الطبيعة يلزم إيجادها ضمن فرد آخر، وبذلك يرتفع التنافي. هذا ما ذكره قدس سره، وهو قريب وهو قريب مما ذكره الشيخ الخراساني، ولكن نقطة الاختلاف هو في المعارض للظهور الأول، فإن المعارضة في نظري الشيخ الخراساني هو ظهور الجزاء في كون المتعلق هو الطبيعة، وحيث ان هذا الظهور ناشئ من الاطلاق وعدم تقييد الجزاء بالفرد الثاني، فمع وجود الظهور الأول الذي هو صالح لأن يكون بيانا للخلاف، سوف لا ينعقد الإطلاق في الجزاء. بل تكون القرينة على إرادة الفرد الثاني ثابتة، وهذا بخلافه على تقريب الشيخ النعيم، فإن المعارضة للظهور الأول حكم العاقل بأن الطبيعة الواحدة لا تتحمل وجوبين، وحيث ان الحكم العقلي المذكور تعليقي اي هو معلق على ان لا يدل دليل على ثبوت وجوبين، فمع ثبوت الظهور الاول الدال على الوجوبين يرفع العاقل يده عن حكمه، ويقول بأن المطلوب في الشرطية الأخرى هو الفرد الثاني، ويرد على ما أفاده قدس سره بعد إصلاحه أولا، حيث إنه قدس سره جعل المعارضة هو نفس حكم العاقل بعدم تحمل الطبيعة، للوجوبين، وهذا ليس صحيحا فنيا، بل المناسب فنيا ان يقال احسن ان يقال ان الظهور ان المعارض هو ظهور الجزاء، في كون المتعلق هو الطبيعة الواحدة، والحاكم بهذه المعارضة هو العاقل، فالعقل ليس طرفا للمعارضة، بل هو الحاكم بها بين الظهورين. وبعد ادخال هذا الاصلاح الفني نقول اننا لا نسلم بكون ظاهر الشرطية كون الجزاء الحادث متغايرا بحيث تدل كل شرطية أن ما يحدث بها يغاير ما يحدث في الأخرى أو بالأخرى، فإن أقصى ما تدل عليه الشرطية هو الثبوت عند الثبوت. وأما أن الثابت بهذه يغير الثابت بتلك فليس بثابت. وبعد التأمل في التقريبين المذكورين ومناقشتهما بما ذكر، نقول إن الأنسب أن يقرب ما ذهب إليه المشهور بتقريب آخر، وذلك بأن يقال إن ظاهر جعل عنوان معين موضوعا لحكم معين كون ذلك العنوان بما هو سبب لذلك الحكم، فإذا قيل الظهار موجب للكفارة أو تجب الكفارة على المظاهر، وقيل أيضا تجب الكفارة على من أفطر في الصيام، فيفهم من ذلك أن الظهار بعنوانه موجب للكفارة، والإفطار بعنوانه موجب لها أيضا. فلو فرض أنه لم يحدث وجوب ثاني عند تحقق الثاني، فلازم ذلك أن العنوان الثاني ليس بما هو موجبا لها، بل الموجب هو الأول، العنوان الأول، وهذا خلاف الظهور العرفي الذي أشرنا إليه. فإن العرف يفهم أن كل عنوان هو بنفسه موجب للحكم، فيلزم ثبوت حكمين. وهكذا الحال بالنسبة إلى قضية إذا نمت فتوضأ، وإذا بلت فتوضأ. فإنه يفهم عرفان أن النوم بعنوانه له تأثير في وجوب الوضوء، سواء فرض أن القضية كانت شرطية أو حملية. فكون القضية شرطية لا مدخلية له من هذه الناحية، خلافا للشيخ الخراساني والنائيني، حيث جعل الخصوصية وتمام النكتة مرتبطة بكون القضية شرطية. والحال ان تمام النكتة على ما ذكرنا يرتبط بظهور العنوان المأخوذ كموضوع للحكم، في كونه مؤثرا بما هو هو. وهكذا الحال في الجملة الثانية، أي إذا بلت فتوضأ. فإنها ظاهرة في أن التبول بعنوانه موجب للوضوء، حتى إذا لم تكن القضية شرطية. إذن الصحيح هو عدم التداخل لما أشرنا إليه من ظهور العنوان، وليس لظهور الشرطية فيما ذكره العلمان وغيرهما. يبقى كيف نتغلب على ظهور الجزاء في كون المتعلق هو الطبيعة؟ وجوابه إننا نتمسك بأمر عرفي آخر، وهو أن ظهور الجزاء في نظر العرف يتفرع ويتكيف على طبق ظهور الشر، وبما أن الشر ظاهر في التعدد فلا ينعقد ظهور في الجزاء في وحدة الطبيعة، بل بسرعة حينما يسمع العرف القضيتين المذكورتين يفهم أن المراد هو الفرد الثاني، وهذا ليس إلا لما أشرنا إليه من تفرع ظهور الجزاء على ظهور الشر في نظر العرف. والمسألة لا تستحق إطالة أكثر من هذا، وبذلك نختم الحديث عن مفهوم الشر. العنوان الجديد لبحثنا غد إن شاء الله تعالى مفهوم الوصف. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مفهوم الوصف، المقصود من الوصف في علم الأصول ليس هو الوصف النحوي، بل المقصود الوصف المعنوي، فكل ما كان وصفا بحسب المعنى فهو وصف أصولي، وإن لم يكن في النحو وصفا بل قد يعرب حالا أو ما شاكل ذلك. يعرب وينبغي التفرقة أيضا بين الوصف واللقب، فالمقصود من اللقب كل ما كان ركنا في الكلام، بخلاف الوصف فإنه الفضلة في الكلام، فلو قيل قام زيد كان زيد والقيام ركنين في الكلام، أي بحذف أحدهما يختل الكلام ولا يصح السكوت عليه. وهكذا لو قيل زيد قائم، قائم فزيد وقائم ركنان في الكلام، وهما من اللقب. ولم يقع خلاف في أن اللقب لا مفهوم له، وذلك أمر مطابق للوجدان العرفي، فلا يفهم من قام في قولنا قام زيد نفي، نفي شنو؟ صغير الجلوس، نفي الآكل، كما لا يفهم من زيد نفي القيام عن عمرين، هذا بالنسبة إلى اللقب. وأما الوصف فهو كما قلنا فضلة في الكلام، كما لو قيل جاءني الرجل المتقي، فإن مفهوم المتقي من مصاديق الوصف باعتبار أنه لو حذف لا يختل بذلك الكلام. نعم، إذا قيل جاءني المتقي من دون ذكر كلمة الرجل، كان بين شريطين، أي المتقي لقب من كان لقبا لأنه بحذفه يختل الكلام، ومن هنا قيل بأن الوصف إذا لم يعتمد على موصوف، أي لم يذكر الموصوف، فهو أشبه بمن باللقب. وقد اتفقت الكلمة على أن اللقب لا مفهوم له، بينما في الوصف وقع الخلاف في ذلك، وإن كان المشهور نفي المفهوم. وينبغي الالتفات الى ان محل الكلام فيما اذا لم تكن قرينة في البين، تقتضي إرادة المفهوم، وإلا فلا إشكال في ثبوت المفهوم. لأجل القرينة، وهذا كما لو كان وصف واردا مورد التحديد، فإن التحديد بنفسه قرينة على إرادة المفهوم. كما لو قيل من جاءك، أو من تحب، وأجبت بقولك الرجل المتقي، فإنه يستفاد المفهوم لأجل أن المقام مقام التحديد. وهكذا لو فرض أن مناسبات الحكم والموضوع كانت مقتضية لذلك، كما لو قيل صاحب الناس الأتقياء، فإنه قد يفهم منه النهي عن مصاحبة غيرهم، ولكن ذلك للقرينة الخاصة. وهي مناسبة المصاحبة لخصوص المتقي، وعدم تناسبها مع غيره. تناسب المصاحبة. إذن محل الكلام وحالة فقدان القرينة الخاصة، وهنا محل الكلام، والمعروف كما قلنا نفي المفهوم، وهو الصحيح، فإن ذلك هو المطابق للوجدان العرفي. فلو قيل جاءني الرجل العالم، فلا يفهم من ذلك أن غيره لم يجئ، نعم يمكن أن ندعي ثبوت المفهوم بنحو القضية الجزئية، فلا نفهم في الجملة السابقة أنه لا شيء أنه لم يجئ لا شيء أحلف أنه لم يجئ أي فرد من أفراد غير العالم الذي هو سالب كلية، بل يفهم أنه لم يجئ بعض أفراد غير العالم الذي هو سالب جزئية. إذ لو كان هذا باطلا أيضا فالشق الآخر هو، تقدر تقول لي الشق الآخر شنو هو؟ إذا هذا هم باطل الشق الآخر شنو؟ أنا قلت فلا يفهم أنه لم يجئ أي فرد من أفراد غير العالم، هذا ما يفهم. طب صحيح لو فرضنا افراد غير العالم شنو؟ غير العالم 100، لا يفهم انه لم يجئ لا هذا لا هذا ولا هذا ولا هذا، يعني اي واحد من 100 لم يجئ، بل يفهم على انه بعض ذول 100 لم يجئ، البعض لم يجئ، اما مو كلهم لم يجئ، لا بعضهم لم يجئ، يعني السالب الجزئيه يفهم. اذا هذا باطل، هذا ما تريد نقول باطل، الشق الاخر شنو هو؟ يعني شنو الشق الاخر؟ كان هو ماذا؟ مجيء أي واحد؟ لا، مجيء جميع ماذا؟ جميع أفراد غير العالم. لكان طبق العبارة، لكان الشق الآخر هو مجيء جميع أفراد غير العالم. غير العالم. وبناء على ذلك يلزم أن يكون ذكر وصف العالم لغوا، فلماذا ذكر الوصف وقيل جاءني الرجل العالم، بل المناسب أن يقال جاءني الرجل من دون ذكر العالم لفرض مجيء جميع أفراد الرجل، فالتقييد بالعالم لغو، فلو فرض أن أفراد غير العالم 100 فلا يفهم من الجملة السابقة المفهوم بنحو القضية الكلية أي أنه لم يجئ شيء من أفراد غير العالم فلا الأول جاء ولا الثاني ولا من أفراد المئة وإنما يفهم أن بعضهم لم يجئ كنصفهم أو ربعهم أو أقل أو أكثر من ذلك إذ لو كان هذا باطلا فيعني تعين الشق الآخر وهو مجيء جميع أفراد المئة غير العلماء ومعه لا معنى لذكر المتكلم لذكر الوصف ويكون ذلك مستهجنا وقبيحا منه وهذه نكتة مهمة يستفاد منها في الفقه في مقام الاستنباط فالوصف على هذا لا ينتفي شنو؟ ما ادري هسه هذا مطلب شنو هذا التعبير شويونه شنو اذقيل هو هذا نفسه الذي يقوله السيد الخوئي يعني هو هذا نفسه السيد الخوئي السيد الشهيد هو هذا هسه مو ذاك تعبير ما ادري هذا يقصدون منه مساوي الى أو بس هذا يقولون فيه اما ذاك التعبير يساوي هذا التعبير الان ما اقول يساوي على اي حال ف اذا شنو صار فالوصف على هذا ينبغي التفصيل في مفهومه فيقال المفهوم بنحو القضية الكلية ليس بثابت له بينما بنحو القضية الجزئية ثابت له والمستند في ذلك هو الفهم العرفي فإنه مع عدم القرين الخاص لا يفهم العرف المفهوم بنحو كل وأما ثبوته بنحو جزئي فباعتبار أن العرف يرى أنه لولا ذلك لتعين الشق الآخر الذي لازمه كون ذكر القيد لغوا ومستهجنا. ويكفينا لصحة ما ادعيناه وهو نفي المفهوم عن الوصف أي بنحو القضية الكلية بين شريطين، ما تمسكنا به من الفهم العرفي ولا نحتاج بعد ذلك إلى التمسك بأدلة أخرى تشتمل على تدقيقات زائدة، كأن يقال إن الوصف ليس قيدا للحكم حتى يكون انتفاؤه موجبا لانتفاء الحكم، بل هو قيد للموضوع فالعالم في قولنا جاءني الرجل العالم ليس قيدا للحكم بالمجيء، بل هو قيد للرجل الذي لازمه كون الحكم قد انصب على موضوع ضيق. ومن المعلوم إن ثبوت الحكم لموضوع معين لا يدل على نفيه عن موضوع آخر، كما جاء في الجملة المعروفة. الجملة المعروفة شنو؟ أحسنتم، إثبات الشيء لا ينفي ما سواه، إن هذا البيان لا نحتاج إليه لأنه أقرب إلى الدقة منه إلى العرف، وفي باب المفاهيم لا بد من الرجوع إلى العرف. ويكفينا ما نحسه بالوجدان العرفي من عدم ثبوت المفهوم، فيما إذا لم تكن هناك قرينة خاصة مما من الورود مورد التحديد او مناسبة الحكم والموضوع او ما شاكل ذلك. ونبقى نؤكد ان على الفقيه في مقام الاستنباط ومواجهة الروايات تحكيم وجدانه العرفي مع الرواية. فيلاحظ هل يحس بوجدانه ويفهم المفهوم منها او لا. ويترك ما قرر في علم الأصول جانبا. فإن المسألة مسألة ترتبط بالفهم العرفي. إذ المفاهيم مصداق من مصاديق باب الظهور. وعلى الفقيه آنذاك تشخيص أن هناك ظهورا في الرواية في المفهوم أو لا. ولا ينبغي أن يؤثر ما ذكر وقرر في علم الأصول عليه في مقام الاستنباط. إذ في علم الأصول قيل في باب المفاهيم في باب المفاهيم إذ في علم الأصول قيل لا مفهوم للوصف إن لم تكن قرينة. وعلى الفقيه أن يدقق هل هناك قرينة عرفية تساعد على ثبوت المفهوم او لا. ومن هنا نتمكن ان نقول ان فائدة علم الاصول في خصوص باب المفاهيم بين شريطين التي هي من مصاديق باب الظهور قليلة الفائدة. مش قد قاعد احكي ايه بعد هو هذا بعد ما اريد اكرر بعدين الاخوة يقولوا لي تكرر هاي. بلي اكو بعد عندي فرد جملة جملتين اذكرها وانتقل الى مباحث العمومي والخصوص ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.